بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الولاء والهبة، قال: كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق. قال: حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: أبواب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الولاء هو عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، والمعتق يرث من أعتقه، سواء كان ذلك المعتق ذكر أو أنثى، إذا لم يوجد له وارث بنسب أو سبب، لأنه عصوبة. وميراث العصبة بعد أصحاب السهام أو العصبة الأقدم، يقدم العصبة الأقدم فالأقدم، فإذا لم يوجد ورثه من أعتقه، ويرثه عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم دون غيرهم أو بغيرهم، يعني الذكور دون الإناث. وقد تكون معتقة أنثى أيضا لها عصوبة، لأن من العصبات المعتق أو المعتقة سواء ذكر أو أنثى. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب: والهبة هي العطية. قال أبو الولاء: والهبة هي العطية، والهبة تملك، تملك حال الحياة، ويحتاج في الهبة العدل بين الأبناء، إن كانت الهبة للأبناء، العدل بينهم جميعا، كما جاء في حديث كل ولدك نحلته، قال لا أشهد على جور. أورد فيه رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة، وبريرة كانت مملوكة، فكاتبت مواليها على التقسيط يعني التنجيم، تقسط لهم، فأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت أخبروهم بأني أوقدهم وولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى مواليها وأخبرتهم بما قالت عائشة، قالوا لا، تنقذك والولاء لنا. فأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انقديهم، الولاء لمن أعتق أو لمن دفع الثمن. ثم خطب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة، يعني النعمة وهي العتق، فهو أنعم عليه بالعتق لأنه كان رقيقا محبوسا في تصرفاته، فأعتقه وجعله حرا يتصرف كيف شاء، فهو ولي ذلك النعمة. فالولاء لمن أعطى الثمن وهو الذي ينعم بالعتق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ بندار محمد بن بشار ملقب بندار، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن مهدي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي القاضي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الأسود بن قيس بن يزيد بن قيس وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
ولي النعمة، هل هذه نفس الشيء؟
نعم، من ولي النعمة هو الذي يكون له الولاء، والنعمة هي العتق، النعمة هي العتق، وهو الذي دفع الثمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن بيع الولاء وعن هبته. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن دينار سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن عبد الله بن دينار، ويروى عن شعبة قال: لوددت أن عبد الله بن دينار حين يحدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. والصحيح عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر. قال أبو عيسى: وتفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الولاء وهبته. النهي يقتضي التحريم، والولاء لا يباع. الولاء هو الذي بسبب العتق، فلا يباع ذلك الولاء، لأن سببه العتاقة. فإذا عتق المرء فانتقل الولاء لمن أعطى الثمن فلا يباع. ولا يوهب، يعنى يعطى هبة، لأن الولاء مثل النسب، ونسب المرء لا يبيعه ولا يهبه. لأن النسب ثابت لأهله، النسب ثابت لأهله، فلا يعطى أحد لا هبة ولا بيعا. لا هبة ولا بيعا مثل النسب، النسب لا يعطى أحد. والمعتق هو المستحق لذلك الولاء، وإذا مات حل محله عصبته، المتعصبون لأنفسهم، يعني الذكور دون الإناث، فلا يعطى أحد ولا من أعتق ولا يهبه، كما لا يهب نسبه لأحد ولا يعطيه أحد ولا يبيعه. والنهي يقتضي التحريم. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى، والنهي يقتضي التحريم، يعني تحريم بيع الولاء. والولاء قلنا هي الغصوبة التي يحصل عليها المعتق بسبب العتق، بسبب النعمة التي أنعمها على ذلك الرقيق وعتقه. والنهي يقتضي التحريم، لا يعطى ذلك الولاء ولا يهب لأحد، كما أن النسب لا يعطى أحد. ولكن الحديث حدث به يحيى بن سليم، ويحيى بن سليم صدوق سيء الحفظ، فأخطأ، فرواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، والحديث من طريق عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقيل أنه وهم فيه وهو سيء الحفظ، والصحيح ما جاء حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. أورد رحمه الله تعالى في حديث شيخه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا عبد الله بن دينار المكي في قاهرة أصحاب الكتب الستة، سمع عبد الله بن عمر وهذا رباعي وهو أعلى ما عند الإمام الترمذي عدا حديث أنس ثلاثي، لو حديث واحد ثلاثي. قال وقد رواه شعبة، شعبة بن الحجاج ثقة أصحاب الكتب الستة. قال وسفيان الثوري ثقة أصحاب الكتب الستة. قال ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن دينار المكي. قال ويروى عن شعبة قال لوددت أن عبد الله بن دينار حين يحدث في الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه لأنه انفرد به وهو ثقة ثبت. وروى يحيى بن سليم، ويحيى بن سليم صدوق سيء الحفظ، أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. قال هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمري ثقة أصحاب الكتب الستة عن نافع، نافع مولى بن عمر عن ابن عمر وهو منه، وإنما هو حديث عبد الله بن دينار. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله تعالى عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب. وقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال أبو عيسى وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله تعالى عنه نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه، يعني بيان الحكم في الذي يتولى غير مواليه أو ادعى غير أبيه نسب، ادعى نسب غير نسبه الحقيقي ونسب نفسه إلى غير أبيه وإلى غير قبيلته. إما ليرتفع بذلك النسب أو ليحصل على شيء دنيوي، فكل تلك الأمور، فكل هذه الأمور لا تجوز وحرام. وهي كبيرة من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى رتب على ذلك الفعل لعنة. وعلى من فعل ذلك وعلم بذلك التحريم أن يرجع ولا يتمادى. وعلى المؤمن أن يخشى من عقاب الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في خطبته من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، صحيفة كانت مع علي رضي الله عنه وكتبها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما خص علي رضي الله عنه بشيء ولا أوصى له بوصية. فعندما سئل رضي الله عنه قال: والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما أوصى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، وكانت في جراب سيفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أوصى لأحد كما تقول الشيعة ومن نحى نحوهم، وهذه الصحيفة فيها أحكام كثيرة. وبقول علي رضي الله عنه: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه، دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خص علي ولا أهل البيت بشيء. ومن زعم ذلك فهو كذاب مفتري. إذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرد هذا الكلام وبإثباته ذلك، يكذب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زعمه. وما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكتاب الله. سنته يعني طريقته وهديه. وما أوصى لأحد بشيء، قال فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، فقد كذب. يعني من ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى لنا بشيء يقول علي بن أبي طالب فقد كذب، ما أوصى لنا بشيء. ثم قال: وقال فيها، يعني في تلك الصحيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. حرم كتحريم مكة، ما بين عير إلى ثور جبلين، والمدينة بينهما جبل عير وجبل ثور من الجبال المشهورة في المدينة، والمدينة بينهما فهي حرم بين هذين الجبلين. قال: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. الإحداث هو خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو آوى من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل ضمن ذلك من آوى أهل الإرهاب ومن نحى نحوهم وفعل فعلهم بإرهاب الناس بالتفجيرات والقتل وما إلى ذلك. فمن أحدث يعني عمل ذلك الحدث وقام به، أو آواه من أعين الحكام وجعل له مكانا آمنا يستقر فيه ويخطط لإيذاء المسلمين، قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عليه لعنة الله، وعليه لعنة الملائكة، وعليه لعنة الناس أجمعين. قال: لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نافلة، لا يقبل منه شيء. ومن ادعى، وفيها في الصحيفة وفي تلك الصحيفة أيضا، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. من ادعى غير أبيه يعني نسبا غير نسبه وأهلا غير أهله، ليرتفع بذلك أو ليحصل على أمر دنيوي أو تولى غير مواليه، يعني تولى غير من هو ملك لهم. قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني لا فريضة ولا نافلة، والأمر خطير. قال وذمة المسلمين واحدة، يعني ليس بينهم فرق، يسعى بها أدناهم، يعني أن أقلهم لو أعطى أحد الأمان ودخل في جواره فإنه يجب أن يوفى بأمانه، يوفى بأمانه ولا يعتدي عليه أحد، وأن لا يخفر ذمته، لأن ذمة المسلمين واحدة. وهذا إذا فيه استقدم كافر بكفالة أحد الناس فلا يسطى عليه ويخرم تلك الذمة، وذمة المؤمنين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني أقلهم. إذا أعطى الأمانة لأحد اجتمع الجميع على أن يوفوا ذلك الأمر ولا يخرموه ولا يعتدي عليه أحد، لأنه إذا خرمها واعتدى عليها كأنه اعتدى على ولي الأمر، لأنه ما أدخله إلا تحت حماية وأمان ولي الأمر. قال فعليه فهذه من الأمور التي وجدت في تلك الصحيفة أخبر بها علي بن أبي طالب، والصحيفة فيها أحكام غير هذه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج البخاري في رقاق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمى سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم التيمي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وروى بعضهم عن الأعمش، الأعمى سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، الحارث بن سويد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وقد روى من غير وجه عن علي. نعم. الجراحات والشجاج وما فيها من القيم، الشجاج وما فيها من القيم. وأسنان الإبل، يعني زكاة الإبل وأسنانها وما يتعلق بها.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها أورق؟ قال نعم إن فيها لورقا. قال أن أتاها ذلك؟ قال لعل عرقا نزعها. قال فهذا لعل عرقا نزع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده. باب ما جاء في الرجل يعني يتردد في نسب ولده له لشبهة عرضت، وعلى المرء لا ينقدح في قلبه شيء من هذه الأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن إذا أراد أن ينتفي يلاعن، هذا هو الحكم الشرعي. لكن الآن مع تقدم تلك العلوم ومعرفة الجينات يعرفون بالتحاليل لكن أهم من هذا وهو الحكم الشرعي الملاعنة للانتفاء من الولد. أما الشك لا، لا يشك. لأنه قد يكون في سلسلة العائلة، سلسلة العائلة من يكون له تلك الأوصاف، والأوصاف تنتقل وتسير في الأفراد، وقد تكثر في فرد وتقل في فرد، والغربة في الزواج من غير القبيلة يحدث فيه تهجين في تلك الأوصاف فتأتي أوصاف أخرى وهكذا، وهذه هي طبيعة البشر. فينبغي على المؤمن لا يكون مترددا في نسبه، باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده أن يكون مترددا وشاكا، بخلاف من ينفيه هذا يكون فيه لعان. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رجلا من فزارة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسد. كأنه يعرض بولده، ولأنه ولد أسود غير لونه، لونه أبيض وهو ولد أسود، فهو يعرض به كأنه يقول: ليس من صلبي وليس ولدي. وما سبب ذلك؟ قال: لأن لونه أسود. فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ والبدوي لا يعرف إلا الإبل والمواشي. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له مثلا وهو قياس، وهذا الحديث فيه إثبات القياس وأنه ثابت بالكتاب والسنة. وكل مثل يضرب هو من أدلة إثبات القياس، وهو حكم شرعي. الكتاب والسنة والإجماع والقياس، القياس ثابت. والخلاف الذي حصل فيه من الظاهرية ومنه ابن حزم لا ينظر إلى تلك الأقوال لثباتها بالكتاب والسنة، وعليه جماهير أهل العلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، يعني غالبها أحمر. قال: فهل فيها من أورق، يعني جمل، يكون لونه خلاف البقية؟ قال: نعم، إن فيها لورقا، يعني أن فيها ورق، يعني ليس واحد وإنما كثير. قال: أن أتاها ذلك؟ لأن الفحل فحل واحد والنوب واحدة حمر، لكن يأتي فيها لون آخر مخالف. فقال ذلك البدوي بفطرته: لعله نزعه عرق، يعني عرق من قديم من آبائه ومن تلك السلالة، وتوارثها إلى أن وصل إلى هذا الجيل تلك السلالة، وخرجت فيه. فقال له ابنك لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق كان في تلك السلالة وفي العائلة من قديم، فنزعه ذلك العرق وأتى بتلك الأوصاف، فضربه له مثلا وقاس الرسول صلى الله عليه وسلم الإبل على ما حصل للإبل على ما يحصل للبشر، فاقتنع ذلك البدوي رضي الله عنه ورجع عن قوله ذلك، وعلم أن ذلك حق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرره على دعواه التي ادعاها ووافق على ما ضربه له الرسول صلى الله عليه وسلم من المثل، فاعترف بذلك ورجع عن تلك الدعوة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق عبد الجبار ابن العلاء العطار، وهو لا بأس به، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة، أخرج له الترمذي والنسائي. قال عبد الجبار وسعيد قال أخبرنا سفيان، سفيان عن الزهري، سفيان بن عيينة المكي وثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد المسيب ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القافة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورة تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وزاد فيه: ألم تري أن مجززا مر على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: وهكذا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد عن سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا حديث حسن صحيح، وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر القافة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القافة، يعني بيان حكم القافة. والقائف هو الذي يعرف التشابه بين الأقارب بالأقدام وغيرها، فإذا نظر إلى القدم عرف أن هذه القدم من هذه القدم، وإذا رأى قدما عرف شبيهها، وهذا أيضا مما يستعان به في معرفة السراق، إذا كان لذلك الرجل أثر ثم عرض عليه عرف ذلك الأثر أنه لذلك الرجل، وهذه فطنة وذكاء. وزيد بن حارثة كان أبيض، وابنه أسامة فيه سواد، فتكلم الناس فيه فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها مسرورا تبرق أساريره في وجهه، يعني يضحك ومبسوط ومرتاح، فقال لها: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. وهذا فيه دليل على اعتبار القافة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سر بحكمه واعتبره حكما معتبر. ومما يستأنس به ويكون سبب قوله ويكون قول القائف مما يعتبر به ولاة الأمور في التبرئة أو الإدانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك عندما سمع قوله هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني تنتهي تلك الشبهة التي تكلم بها الناس في أسامة، فانتفت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بفرح الرسول صلى الله عليه وسلم وسروره من قول ذلك القائد عندما رأى زيد وأسامة وقال هذه الأقدام بعضها من بعض. يقول الإمام الترمذي وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر القافة، يعني استقامة ذلك الأمر وأنه معتبر، وهذا هو الصحيح لهذا الحديث. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من ترغي شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع وثقه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الليث، الليث بن سعد المصري ثقه أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب بن الزهري ثقه أصحاب الكتب الستة، عن عروة بن الزبير وثقة أخرى أصحاب الكتب الستة، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية. قال حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس شات قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية، يعني بيان حث الرسول صلى الله عليه وسلم وترغيبه في الهدية. والهدية هي تطيب لخاطر المهدى إليه، وسواء كانت قليلة أو كثيرة، فيها فوائد كثيرة كما جاء في هذا الحديث: تذهب وحر الصدر وتقرب بين الناس وتحصل المودة والمحبة. لكن في هذه الأزمان تغيرت الأمور، والهدية لا تكون إلا بشيء ثمين وقيم فقد لا يستطيعه المرء، والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الهدية فهي مشروعة ولا بأس بها، بخلاف ما يفعل الآن، تهدى أشياء ثمينة ومبالغ فيها. فقد لا تكون هدية من باب الهدية، وإنما تكون من باب الرياء ومن باب السمعة، حتى يسمع الناس: وفلان قدم كذا وفلان قدم كذا، وهذا يحصل عند تقاعد المرء، يتقاعد من عمله فيهدى له، وهذه ليست هدايا وإنما فضائح. وقد يعطي المرء وهو ليست لديه رغبة بالإعطاء ولكنه مجبور، فمثل هذه الأمور ينبغي عليها، ينبغي أن لا تكون موجودة ولا تحصل. وإنما كان في عمله وجوزي على ذلك العمل ويعطى مرتب، ليس متجملا في عمله قائما به بدون مكافأة، وإنما يجب عليه أن يكون مخلصا في عمله. وأما بعد انتهاء عمله فيودعهم وينصرف إلى بيته، بخلاف يقول له تقدم له هدايا، إنما ليست تلك بهدايا، وإنما هذه من باب التكلف. وقد يعطي الإنسان من ماله على غير رضاه، فكيف تكون هدية حتى تزال بها وحر الصدر ويكون فيها مودة ومحبة وتقارب وتآلف؟ إنما الهدية ولو كانت قليلة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تحقرن جارة لجارتها، يعني لا تستحقر الأمر ولو شق فرس نشاء. يعني قليل من اللحم أو العظم أو حتى الكراع، لكن في ذلك الوقت كان الناس بحاجة. وأما اليوم لا تعطي، لو تعطيه قليلا من اللحم لاستحقرك، لأنه لا يريد مثل هذه الأمور. وقد يأخذه منك مجاملة ثم يضعه في كيس الزبالة التي تجمع فيها الزبالات تطيبا لخاطرك فقط. فالناس تغيروا والأوضاع تغيرت والطباع تغيرت، وأما أصل الشرع فهو باق لا يتغير إلى أن تقوم الساعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أزهر بن مروان البصري، وهو صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا محمد بن سواء، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود ففي الناسخ والمنسوخ. قال: أخبرنا أبو معشر وهو نجيح مولى بني هاشم ضعيف، أخرج له أصحاب السنن. عن سعيد بن أبي سعيد، عن سعيد وهو ابن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث إن كان فيه أبو معشر لكنه أتى من طرق أخرى يصح فيها متن الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه. قال أبو عيسى في الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم يرفعان الحديث قال لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، يعني بيان تحريم الرجوع في الهبة. والرجوع في الهبة حرام، ولا يجوز إذا وهب شخصا شيئا معينا وملكه فلا يجوز له الرجوع. وتمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم بالراجع كالكلب يدل على خبث وسوء هذا الصنيع، صنيع الرجوع، لأن فعل ذلك الكلب قذر ولا يليق بالمسلم أن يكون شبهه بالكلب الذي يرجع في قيئه. وأما رجوع الوالد في هبته لولده لأنه قد يكون أعطى ولدا ولم يعطي البقية، لا بأس أن يرجع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك جورا، قال لنعمان بن بشير، قال لبشير عندما أتى بابنه النعمان قال لا تشهدني على جور، أقول ولدك وهبته؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور. فالوالد له أن يرجع في عطيته في هبته لولده، لأن الولد هو ما يملك لأبيه وهو من كسب الأب. فلو وهبه شيئا يجوز له الرجوع في ذلك وأخذه. وقد يكون من سبب رجوعه عدم الوفاء لبقية الأبناء. أورد رحمه الله تعالى حديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء قبيح، شيء مستهجن ولا تقبله الطباع والنفوس. قال كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء، قيئه الترجيع، ثم عاد فرجع في قيه أكل قيئه مرة أخرى. حديث ابن عباس وابن عمر قال لا يحل لرجل، يعني يحرم عليه أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا استثناء من ذلك التحريم، قال إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث. وبهذا الحديث تتم أبواب الولاء والهبة، ونكون انتهينا من تلك الأبواب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشافعي أحمد بن منيع، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني إسحاق بن يوسف الأزرق، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حسين المكتب المعلم حسين بن ذكوان، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن طاووس بن كيسان اليماني، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ولا بدون أبيه؟
بدون
أبي.
نعم.
طاووس بن كيسان اليماني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. نحتاج من النساء يجولون لتحفة الأشراف وينظرون لنا لهذا الإسناد. نعم. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار وملقب بندار ثقة لأصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم وهو ثقة لأصحاب الكتب الستة، عن حسين المعلم حسين بن ذكوان ثقة لأصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن شعيب صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، قال حدثني طاووس طاووس بن كيسان اليماني وهو ثقة لأصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس. نعم، والله أعلم.